الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر علي العبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في الروايات التي ذكرها المصنف، وذكرها جملة من العام الأصوليين فيما يرتبط بإثبات قاعدة الاستصحاب. قلنا بعد أن تنوعت الأدلة، منها السيرة العقلائية ومنها الحكم العام ومنها الإجماع، وأن لم يخلو من مناقشة، لكن عمدة ما يستدل به على قاعدة الاستصحاب هو الروايات. ذكرنا الرواية الأولى وانتهينا من الحديث عنها، أي رواية زرارة، والتي أشار فيها المصنف إلى أبحاث ثلاثة في فقهها وفي كيفية الاستدلال ودفع بعض الإشكالات الواردة. وعلى هذا اتضح بأن رواية تقريبا لا ما توصلنا إليه أنها واضحة الدلالة على قاعدة الاستصحاب. بقية مناقشة أخيرة أرجأها المصنف إلى محلها. الآن ننتقل إلى صحيحة زرارة الثانية. هذه الرواية كذلك هي مضمرة، ولكن كما قلنا هذا الإضمار لا يضر بصحتها، بل هي النتيجة صحيحة والسند صحيح ودلالتها كما سيتضح إن شاء الله. فإذا من جهة السند فنلحظ بأن هذا الإضمار لا يؤثر على عظمة وصحة ومكانة وهذه الرواية. نقرأ الرواية ونأتي إلى كيفية الاستدلال. قال: صحيحة زرارة الثانية، وهي مضمرة أيضا كالسابقة. قال زرارة: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره. دم رعاف يعني دم عادة الرعاف، قال ينزل من الأنس يسموه دم رعاف، أو غيره يعني ينزل غير هذا الدم، أو شيء من المني يعني على الثوب. فعلمت أثرا، يعني وضعت له علامة، ربطت مثلا أو حددته بشيء، إلى أن أصيب له الماء. لين أشوف للماء بعد له، وتقريبا ما كان مياه مثل الآن ما شاء الله، نعم الله كثيرة. الأول يعني يأتون به من الخارج كذا. فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا، وصليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك، وأنا جت الصلاة وصليت وبعد ذلك ذكرت أو علمت أنه في ثوب نجاسة. ماذا قال له الإمام؟ قال: تعيد الصلاة وتغسله وتغسله وتغسله. وضع الآن. قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته ولم أقدر عليه، فلما صليت وجدته، يعني أنا أدري أن في ثوبي، عندي المجمالي بأن ثوبي نجس، ولكن وين في أي طرف لا أعلم. فبحث ما حصلت، بعد ما صليت كذا وجدت. قال الإمام: تغسله وتعيد الصلاة. قلت: فإن ظننت، لحظة الآن، هذا كان مرتبط بالعلم الآن بالظن. قلت: فإن ظننت أنه أصابه، يعني احتمال أنني أن ثوبي أصابه الدم أو مني أو ما شاكل لك من النجاسات. قلت: فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن، فنظرت ولم أرى شيئا، فصليت فيه فرأيت فيه، الله فرأيت فيه يعني بعد الصلاة. قال تغسله ولا تعيد الصلاة. عجب زرارة كما قلت، يعني هذه الأسئلة كما يشير بعض المحققين من الأساتذة وحفظهم، طبيعة الرواية وطبيعة الأسئلة تكشف عن عظمة الراوي، يعني طبيعة يعني بتعبيرهم مدى علميته، مدى فقاهته، مدى تدربه على مثل هذه الأبحاث. يعني عادة العامي أو كذا ما يعتني بهذه التفاصيل والتدقيقات، يأخذ حكمه وينتهي، أو يعرفها بأساليب يعني لا تنم عن مكانة علمية، مثل كما شرنا في رواية ومقولة عمر بن حنظلة أو صحيح عمر بن حنظلة، تكشف واقعا هذا الرجل ليس رجلا عادي لعمر بن حنظلة. قلت لما ذلك، لن يسأل لما ذلك، قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت. أنت كان عندك يقين من الطهارة، يقين بطهارتك، فشك يعني ظنيت، هذا ظنني بمعنى شو قلنا في الاستصحاب، تقدم في أول بحث الاستصحاب أنه الشك الذي يعتبر شك يقين، مو بس الشك المنطقي 50-50، حتى الظن غير المعتبر الأعلى من الشك. فهنا قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، أنت متيقن أن ثوبك طاهر، ثم ظنيت أنه أصابه نجاسة، وليس هذا الآن شاهدنا هنا، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. لاحظ هذه القاعدة الآن، جينا هذا أحد فقرات الاستدلال. قلت فإني قد علمت أنه قد أصاب ولم أدري، ولم أدري أين هو فأغسله. قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك، هذه حتى تكون على يقين من طهارتك، هذه عام من فقرات الاستدلال، لكن الآن تتم أو لا يأتي الحديث. قال فإني قد علمت أنه قد أصابه، يعني عندي علم أنه ثوبي أصابه نجاسة، ولم أدري أين هو فأغسله. قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. الآن قلت فهل علي إن شككت أنه أصابه شيء أن أنظر فيها؟ زين، سأل لطيف سؤال واقعا، مجرد الشك يوجب علي أروح الفحص؟ أنا الآن بصلي ظنيت شكتنا في ثوبي نجاسة، أروح أفحص ولا لا؟ قلت فهل علي إن شككت أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال لا، الإمام قال لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك. أنت هذا الظن البدوي أو الشك البدوي جاز التعبير لا تعتني به، ولا الاحتمال ترد على كل واحد، هذه واحد قبل انقل الصلاة وإيش يصير عنده احتمال ظن أن ثوبه نجس، هل يجب عليه أن يفحص؟ قال الإمام لا، لا يجب أن يفحص. قال لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك، كل ما فقط اللي هو لأجل دفع الشك هالوسوسة شو تسوي؟ تريد تفحص. يقول لي ما يجب عليك، لا يجب عليك. قال لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك. قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة. الآن المشكلة دخلت الصلاة وما فحصتنا الآن لأنه بشك فقط لا يعتنى به، فدخلت الصلاة في أثناء الصلاة ماذا رأيت؟ النجاسة. قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة. قال تنقض الصلاة وتعيد، بعد الصلاة باطلة تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته، ثم بنيت على الصلاة. يعني هذا بعد حكم فقه الآن يقطع أو لا يقطع، يستطيع أن يطهر في أثناء الصلاة حتى لا تخرج صورة الصلاة، على ما بحثنا الآن، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، إذا شفت رطو احتمال تو الآن واقع وأنت في الصلاة. الآن الإمام بقبع من التفاصيل الفقهية الآن قاعدة هذه، فليس ينبغي. الإمام عليه السلام يقول فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين ماذا بالشك. هذه قاعدة. الآن المصنف عليه الرحمة يحاول أن يستدل على صحة مدعاه أو على صحة، أو بعبارة أخرى يعني الآن هل يستدل بعد أن قرأنا الرواية الحمد لله، هل الآن المطلب الثاني كيفية الاستدلال، كيف نستدل بهذه الرواية الشريفة على مدعانا، أي قاعدة الاستصحاب. المصنف هنا يقول نستدل بفقرتين بل بثلاث. وبلماذا هذا الترقي؟ بفقرتين هذا لا أشكال فيه. عندنا فقرتان نستطيع أن نستدل بهما على قاعدة الاستصحاب، والفقرة الثالثة لم تخلو من مناقشة لأن فيها خلاف على هذا الوجه وعلى ذلك الوجه، على هذا المبنى وعلى ذلك المبنى كما سيتضح. ولذلك المصنف ماذا قدم الفقرتين اللتين ماذا على يعني فيهما استدلال على ما نحن فيه. لاحظوا إياي، الفقرة الأولى اللي هي ماذا لأنك كنت، أحسنتم، لأنك كنت على يقين من طهارتك فشك وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. هذا الفقرة الأولى. الفقرة الثانية جعلها الفقرة الثالثة اللي فيها كلام، بينما الفقرة الأخيرة فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك اللي فيها دلالة واضحة على المدعى. إذن جعل الأولى في ترتيب الرواية الأولى والثالثة الفقرة الأولى والثانية، والفقرة الثانية جعلها الثالثة عشان يكون واضح. تعال معي إلى الفقرة الأولى. الفقرة الأولى ماذا قالت الرواية؟ لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت. الآن كيفية الاستدلال؟ يتم الاستدلال بهذه الرواية على قاعدة الاستصحاب ماذا؟ على أي لحاظ؟ لحاظ أن المراد من اليقين بالطهارة هو اليقين بالطهارة الواقع قبل ظن الإصابة بالنجاسة. عندي أنا يقين بطهارة ثوبي، يقين، ثم ظننت بماذا بالنجاسة. يقول المصنف عليه الرحمة هذا هو ما يستفاد من القاعدة، يعني ما يستفاد من الرواية الشريفة، يعني الظاهر من الرواية هو هذا، وهذا هو قاعدة الاستصحاب، يعني قصدي يستدل بها قاعدة الاستصحاب، لأنك أنت على يقين من طهارتك ثم شككت. لاحظ، فشو يقول للإمام؟ واضح يقول للإمام سلام الله عليه لا تنقض وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، وهذه قاعدة الاستصحاب مع المشرعات الأخرى. قد يحتمل هذه لهدنا وهذا لهدنا لهنا هذا استدلالنا بعد، لكن ورد احتمال وهو أنه لا، هذا اليقين الذي نتكلم عنه إنما جاء بعد الظن. أول أنا ظننت بالنجاسة، شككت بالنجاسة، ثم تيقنت أنني على طهارة. خب إذا تيقنت بأني على طهارة شو يصير؟ هذا صار أولا عندي ظن بالنجاسة، لاحظي، ثم صار عندي يقين بالطهارة. وبذا كان صار عندي ظن بالنجاسة ويقين بالطهارة، هذا مو مورد قاعدة استصحاب كما تعلمون، هذا مورد قاعدة اليقين لتبدل شيء إلى شيء. كان تبدل افترض يقين بالنجاسة ثم صار تحول إلى يقين ماذا بالطهارة كما شرحنا مفصل في قاعدة اليقين، ويأتي الحديث عنه كذلك كما قلنا. على كل حال فهذه المسألة بهذا اللحاظ، المسألة بهذا اللحاظ. إذن هذا اليقين الذي يكون بعد الظن بالإصابة، هذا مفاد قاعدة اليقين لا الاستصحاب. لاحظ، لأنه فرأيت فيه تبدل اليقين بالطهارة باليقين بالنجاسة، لكن قل كما قلنا هذا الاحتمال جدا بعيد، لأن قول الإمام قول الراوي قلت فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن فنظرت ولم أرى شيئا، وهذا ما فيه دلالة على ماذا، ليس فيه ظهور على بحصول اليقين بالطهارة بعد النظر والفحص، لا، بل هو مؤكد على أنه يقين بالطهارة قبل قبل الشك وقبل الظن وقبل الاحتمالات وما إلى ذلك. إذن إلى هنا يتضح بهذا المقدار بأنه الرواية تكون في هذه الفقرة بالذات، الفقرة الأولى تكون فيها دلالة على قاعدة الاستصحاب بهذا اللحاظ. بأي لحاظ؟ بلحاظ أنها يكون هناك يقين بالطهارة قبل ظن بالإصابة، وهذا إلى هنا يتم الاستواء. أما إذا احتملنا العكس أن هناك ظن ثم جاء يقين بالطهارة، فيكون مجرى لقاعدة أو تكون دليل على قاعدة اليقين وليس الاستصحاب، قلنا هذا الكلام غير تام، احتمال بعيد جدا. واضح إن شاء الله، هذا على الفقرة الأولى. قال الثانية قوله عليه السلام للفقرة الأخيرة من الرواية: فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. هذه دلالة هذه الرواية نفس ما تقدم في الرواية الأولى اللي بالأمس احنا وقفنا وقفة طويلة ودافعنا عنها بشكل كبير، لأن الإمام سلام الله عليه في تلك الرواية في الأخير ماذا قال بعد ذلك: ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. نفس الكلام هنا: فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. فيقولون في هذه الرواية أظهر إن بعد أن ذكر عدة محتملات هذا السائل وردها الإمام سلام أعطى قاعدة كلية، بعد هذا كما قلنا قاعدة كلية، تقول لي الصغرى طبيعتها ضيقة جدا كما أشرنا بالآن، فهنا فيها وضوح جلي: فليس ينبغي، يعني شوف بيسأل بكثر الأسئلة إن كنت الإمام أعطى قاعدة كلية: فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. وهذا كما قلنا أظهر دلالة مما تقدم، فلا نعيد بعد المسألة واضحة. خب، الآن الاستدلال بالفقرة الثالثة اللي هي الثانية، اللي هي الثانية وين؟ في الرواية. واضح: قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو فأغسله. قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه غرس حتى تكون على يقين من طهارتك. هذا الآن حتى تكون على يقين من طهارتك، هذه حتى تكون على يقين من طهارتك، هذه هل يستدل بها على الاستصحاب؟ كيفية الاستدلال بأنك أنت عندك الآن علم سابق بالنجاسة، صحيح؟ فأنت ما دام عندك علم بالنجاسة تستصحب هذه النجاسة بعد، لأن يقول الرواية: فإني قد علمت أنه قد أصابه. إذن عندك علم ويقين ماذا؟ بالنجاسة. فما قبل التطهير شو يصير؟ تستصحب، لازلت أنت الآن في مقام الآن تستصحب بقاء النجاسة ولا تبني على الطهارة، فهذا قاعدة الاستصحاب واضحة بهذا المعنى. نعم، إذا تريد الآن تتخلص من هذه الإشكال، إشكالية بقاء النجاسة، ماذا تفعل؟ أعطاه الحكم الإمام، قال ماذا؟ لابد أن تطهر لكي تكون على يقين من طهارتك. طبيعي ما دام أنت لا مستصحب النجاسة ولا تستطيع أن تصلي بهذه النجاسة، فما عليك إلا ماذا؟ إلا أن تتيقن من الطهارة. فما عليك إلا أن تتيقن ماذا؟ من الطهارة. واضح هذا المقدار؟ فطبيعة الحال إنه لكي تتخلص من هذه النجاسة لابد أن تطهر. بعد مو أي طهارة، لا طهارة، لأنه تورث لك اليقين أو غسل يورث لك اليقين بالطهارة. فهذا هو كيفية الاستدلال. لكن هل هذا الاستدلال تام؟ هذا الاستدلال طبعا يتم على مبنى ولا يتم على مبنى آخر. هذا الاستدلال مبني على أن إحراز الطهارة ليس شرطا في الدخول في الصلاة. لأن الآن أنا قبل أن أصلي هل بالضرورة أحرز الطهارة ولا لا؟ قلت أنا أصلي ما لي بعد أروح أبحث وأفحص وكذا. على هذا المعنى صحيح، لأنك أنت كل ما هنالك ما يجب عليك الفحص ولا التدقيق، لكن كل ما عندك علم بالنجاسة واستصحب هذه النجاسة فيتم الاستدلال. واضح؟ فما يجب عليك فحص أو تدقيق أو كذا، لأنه إحراز الطهارة. لأن هذه الرواية لما تقول حتى تكون على يقين من طهارتك، هذه إذا ما فيها دلالة على ماذا؟ على كون إحراز الطهارة شرط في الصلاة. لأنه لو كان الإحراز شرطا ماذا يحتمل؟ يحتمل أن الإمام سلام الله عليه يقول حتى تكون على يقين طهارتك مو لأجل منع الاستصحاب وجريان الاستصحاب اللي هو مسلم المفروض في المقام، لا، ما له ربط الإمام بالاستصحاب. كل ما هناك الإمام يوضح شرط من شرائط ماذا؟ الدخول في الصلاة، أنك أيها المكلف لا تدخل الصلاة إلا بعد إحراز الطهارة. خب بعد إحراز الطهارة ماذا يقتضي منك؟ مثل الالتفات والفحص والتدقيق وما إلى ذلك. فعلى هذا الأساس لكي تتيقن من طهارتك لابد أن تحرز هذا الشرط، ولا كيف تدخل؟ قصدي لابد أن تفحص لكي تحقق شرط إحراز الطهارة، ولا كيف تصلي من دون إحراز ماذا؟ شرط الطهارة. فعليه بعد فلا يكون ماذا فيها ظهور واقعا في الاستصحاب، مو لأجل التخلص من جرى الاستصحاب اللي هو واضح مسلم، لا، سواء هناك نجاسة ولا ما هناك نجاسة. يجب عليك في الدرجة الأولى ماذا قبل الصلاة؟ أن تفحص. أحسنتم. وهذا ما في على هذا المبنى طبعا ليس فيه دلالة على قاعدة الاستصحاب. ومن هنا قال المصنف كما قلنا لأنه الذي لا تخلو من مناقشة أو تختلف حسب الممان، قال بل قيل في ثلاث، قال فقرتين خب واضح فيهم الدلالة، بل قيل في الثالثة لم تخلو من أو لا لم تخلو من مناقشة ومن كلام. وعليه لو كان إحراز الطهارة شرط في دخول الصلاة لما تم الاستدلال بهذه الفقرة على قاعدة الاستصحاب. ما مو ناظر للاستصحاب أصلا، ناظر إلى تثبيت هذا الشرط في ذهن المكلف أنه لابد أن تحرز الطهارة أو تكون على يقين من طهارتك لكي تصلي. وإذا لم نقل بهذا الشرط، نعم أنت على يقين من النجاسة فلا بد أن تستصحب النجاسة. إذا تريد تزيل هذا الاستصحاب ماذا تفعل؟ تقوم بعملية التطهير حتى تتيقن من الطهارة. واضح الآن المسألة إن شاء الله. إلى هنا بحمد الله على كل حال يكفينا نحن في فقرة أو فقرتين الاستدلال بهذه الصحيحة المباركة على قاعدة الاستصحاب. الفقرة الثالثة كما قلنا حسب اختلاف المبنى، من يقبل ذلك المبنى ليس شرطا بلا إشكال طبعا يتم الاستدلال، إذا يقول شرط لا يتم الاستدلال. هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في كيفية الاستدلال. واضح إن شاء الله؟ طبق العبارة. قال والاستدلال بهذه الصحيحة للمطلوب في فقرتين منها. إلى هنا صحيح. طب بل قيل، هذا قيل حسب المبنى بعد، بل قيل في ثلاث. الأولى قوله أو قوله لأنك كنت على يقين من طهارتك ماذا؟ فشككت. بناء على أن المراد من اليقين بالطهارة ما هو؟ هو اليقين بالطهارة الواقع قبل ظن الإصابة بالنجاسة، وهذا المعنى هو الظاهر منها. ويحتمل بعيدا أن يراد منه اليقين ماذا؟ بالطهارة الواقع بعد ظن الإصابة وبعد الفحص عن النجاسة، إذ قال فنظرت ولم أرى شيئا، فنظرت ولم أرى شيئا، على أن يكون قوله ولم أرى شيئا عبارة أخرى عن اليقين ماذا؟ بالطهارة. وعلى هذا الاحتمال يكون مفاد الرواية ماذا؟ قاعدة اليقين لا الاستصحاب، كما وضحنا. لماذا؟ لأنه يكون حينئذ مفاد قولي فرأيت فيه تبدل اليقين بالطهارة باليقين النجاسة. كان عندك يقين بالطهارة، شو تحول؟ بعدنا فرأيت فيه تحول اليقين من نجاسة. هذا يقين إلى يقين، هذا قاعدة اليقين. ووجه بعد هذا الاحتمال أن قوله ولم أرى شيئا ليس فيه أي ظهور بحصول اليقين بالطهارة بعد النظر والفحص، واضح. الثانية قوله أخيرا فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، ودلالتها كالفقرة الأولى ظاهرة على ما تقدم في الصحيحة الأولى من ظهور كون اللام في اليقين لجنس اليقين بما هو يقين، وهذا المعنى هنا أظهر مما هو في الصحيحة الأولى. بعد ما يحتاج لأنه واضح كما تقدم بالأمس. الثالثة قوله حتى تكون على يقين من طهارتك، فإنه عليه السلام إذ جعل الغاية حصول اليقين بالطهارة من غسل الثوب، لماذا تغسل الثوب؟ لكي تتيقن من الطهارة اللي أنت تعلم بنجاسته قبل ذلك. قال إذ جعل الغاية حصول اليقين بالطهارة من غسل الثوب في مورد سبق العلم بنجاسته، يظهر منه أنه لو لم يحصل اليقين بالطهارة فهو محكوم ماذا؟ بالنجاسة لمكان سبق اليقين بها، يعني بالنجاسة. ولكن الاستدلال بهذه الفقرة مبني على أن إحراز الطهارة ليس شرطا في الدخول في الصلاة، وإلا فلو كان الإحراز شرطا فيحتمل أن يكون عليه السلام إنما جعل الغاية حصول اليقين بالطهارة لأجل إحراز الشرط المذكور، لأجل إحراز الشرط المذكور لا لأجل التخلص من جريان استصحاب النجاسة، لا لأجل ماذا؟ التخلص من جريان استصحاب النجاسة، فلا يكون لها ظهور في الاستصحاب، فلا يكون لها ظهور في الاستصحاب. هذا تمام الكلام في الاستدلال بهذه الصحيح، واضح إن شاء الله. إذن إلى هنا تحصل في فقرتين يتم الاستدلال، في الفقرة الثالثة لا يتم. حسب الوقت عندنا تقريبا 5-6 دقائق حسب الوقت نشوف. الآن نأتي إلى صحيحة زرارة الثالثة. صحيحة زرارة الثالثة واقعا من الروايات اللطيفة التي فيها مناقشات جميلة، وبالتالي يخلص إلى دلالتها على ما نحن فيه. هذه آخر صحيحة لزرارة، يعني خلاص قلنا صحح لزرارة في المقام. الرواية هم معنى الإمام البغرم والصادق عليهما السلام، نقرأها ونشوف حسب الوقت. قال زرارة قلت له، يعني أي الإمام الباقر أو الصادق عليه السلام، من لم يدري في 4 هو أو في 2 أو 2 وقد أحرز 2، فما يدري أنا في 4 أو 2 لكن محرز 2، واضح؟ ماذا جابه الإمام عليه السلام؟ قال يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب. دقق في العبارة، هذه محل استدلال محل إشكال كذلك. قال يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. الآن الإمام أعطى الحكم. الآن وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، يقول قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه. الآن الإمام سلام الله عليه هذا مقصد، ولا ينقض اليقين بالشك، ذي القاعدة الكلية، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك في اليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. أصلا الشك هذا يزيل عن نفسه، لا يهتم ماذا بالشك ولا يعتني به بأي شكل من الأشكال. واضح هذه النقطة؟ إذن الآن طبعا الرواية بهالمقدرة، ولكن سبحان الله فيها كلام طويل وعرض في كيفية الاستدلال. الوجه الاستدلال الذي عرض من بعض المستدلين على قاعدة الاستصحاب يطرحه المصنف أولا، ثم يأتي بمناقشات بمناقشة جادة لمن؟ للشيخ الأنصاري عليه الرحمة ثانيا، ثم يقوم هو بالدفاع عن هذا الإشكال، بل يحول منصة ومركز الاستدلال. الشيخ كما سيتضح إن شاء الله حرض الآن الوقت ما يأتي، الشيخ المظفر عليه رحمه الله يغير، يقول طريقة الاستدلال لا تخلو من المناقشة، لكن الاستدلال بهذا الاستدلال غير تام. الرواية لا تنظر إلى هذا، الرواية لها مركز آخر في مقام الاستدلال، فيحقق مركز الاستدلال وواقعا يثبت لنا هذا الكلام، وكذلك هم في أفل يرد على حتى كلام الشيخ الأنصاري حتى على وفق هذا المبنى، ويعطي واقعا كيفية استدلالية رائعة جدا في مقام العرض كيفية الاستدلال بهذه الصحيحة على قاعدة الاستصحاب. واضح؟ الآن وجه الاستدلال الأول بتعبيرنا، وجه الاستدلال الأول هو هذا، لأنه على ما قيل كيف قال إنه أنت تكون في الشك بين الثلاث والأربع وقد أحرزت ماذا؟ الثلاث. هو قد أحرز الثلاث، شو يصير؟ فعنده يقين، لاحظ يا مركز الاستدلال بهذه الطريقة، صار عنده يقين بعدم الاتيان بالرابعة. لاحظوا ياي، هو أحرز الثلاث لكن مركز اليقين محرز الثلاث، مركز اليقين ما هو؟ عدم الاتيان بالرابعة، فيستصحب عدم الاتيان بالرابعة. خب إذا استصحبها وجب عليه ماذا؟ لأن استصحب عدم الاتيان بالرابعة فعليه أنه لا يجوز أن ينقض اليقين بالشك، بل لابد أن ينقضه باليقين. ماذا يفعل يعني؟ يأتي بالرابعة فينقض شكه باليقين، وتكون هذه الفقرات بعد صصر في الرواية تأكيد على قاعدة الاستصحاب. إذن مركز الاستدلال هو أحرز الثلاث وتيقن ماذا؟ بعدم الاتيان بالرابعة، فاليقين بعدم الاتيان بالرابعة هو مركز الاستدلال، فبالتالي يستصحبه، يعني يستصحب ماذا؟ يستصحب هذا اليقين، يعني يقين باليقين بالعدم، بالعدم الاتيان. فهو إذا استصحب اليقين بالعدم عنده يقين، فيقطع شكه ذاك ماذا؟ بيقين. ما بماذا يعني؟ بالاتيان بالرابع الذي هو يقطع بعدم الاتيان بها، ومتيقن بعدم الاتيان بها. فعلى هذا تجري قاعدة، يعني يستدل بها على قاعدة الاستصحاب. فالعبارات الأخرى تؤكد هذا المعنى في الرواية. الشيخ الأنصاري عليه الرحمة عنده تأمل في هذا الكلام، يقول بأن هذا السداد أصلا لا يتم، يأتي بنفس كلمة قام فأضاف إليه أخرى. بعد تقريبا الوقت لا يسع لنا، نحتاج إلى وقت أطول لعرض كلام الشيخ الأنصاري ثم كيفية لكن الآن الحمد لله وضعنا نفسنا في الصورة الآن، إن شاء الله تمهيد للبحث القادم. هذا تمام الكلام في هذا الدرس. يأتي إن شاء الله الاستكمال واستكمال البحث في الجلسة المقبلة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.